قال رحمه الله: ولا يحل جمع الثلاث.
يقول رحمه الله:
ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضها أو طهر أصابها فيه، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل جمع الثلاث.
هذه الجملة وما بعدها شرع المصنف رحمه الله في بيان الطلاق من حيث حكم الشرع عليه، وهو طلاق السنة والبدعة، وهذه تقسيمات للطلاق، وتقسيمات الطلاق تختلف بحسب الاختلاف في المراد منها. تارة يقسم الطلاق من جهة حكم الشرع، وتارة يقسم الطلاق من جهة لفظه، وتارة يقسم من جهة الأثر المترتب عليه، وتارة يقسم من جهة الإضافة وعدمها، ومن جهة التنجيز وعدمه، وتارة يقسم من جهة الإضافة. فهذه خمسة أقسام للطلاق. أن يقسم من جهة حكم الشرع عليه، يعني هل الشرع أذن به أو لم يأذن به، وهو ما يسمى بطلاق السنة وطلاق البدعة، والطلاق الذي هو ليس بسني ولا ببدعي. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني من جهة اللفظ، فيقسم بحسب دلالة اللفظ، هل يدل على الطلاق صراحة دلالة لا احتمال فيها، أو يدل دلالة محتملة. وهذا التقسيم لا راجع إلى كونه صريحا وكناية، هذا التقسيم من جهة اللفظ. وتارة يقسم من جهة أثره، إذا وقع الطلاق فينقسم إلى قسمين من جهة الأثر المترتب عليه، فإما أن يكون طلاقا موجبا لحل الرجعة والذي يسمى بالرجعي، وإما أن يكون طلاقا بائنا، فإذا كان بائنا لا يحل له ارتجاعها، إما أن يكون المنع موقوفا على عقد فهذه البينونة الصغرى، وإما أن يكون موقوفا على أن تنكح زوجا غيره كما تقدم معنا، فهذه تسمى البينونة الكبرى، فيقسم إلى بائن ورجعي. وإما أن يقسم من جهة التنجيز وعدمه، فإما أن يقول لها أنت طالق فينجز الطلاق، وإما أن يعلقه طلاق المعلق، إن دخلت الدار على مكان تدخله أو تخرج منه، إن خرجت من البيت، إن ذهبت إلى فلان، إن ذهبت إلى أمك، إن ذهبت إلى أبيك، هذا المعلق على مكان أو معلق على زمان، إن إذا طلعت الشمس، إذا غابت الشمس، إذا جاء رمضان فأنت طالق، المعلق على زمان أو يعلق على غير الزمان والمكان. المهم أما أن يكون منجزا وإما أن يكون معلقا. تقسيم الخامس بالاعتبار الخامس أن يكون من جهة الإضافة، أن يضيف الطلاق إلى شيء، فإما أن يضيفه إلى الكل كقوله أنت طالق، وإما أو يقول زوجتي فلانة طالق، زوجتي خديجة طالق، عنده ثلاث زوجات فقال زوجتي عائشة طالق، فيضيف إلى ماذا؟ إلى الذات والروح كاملة. وإما أن يضيفه إلى الجزء، فيضيفه إلى الجزء فيقول، فحينئذ إما أن يجيز يضيفه إلى جزء متصل بالمرأة، وإذا أضاء أو يضيفه إلى جزء منفصل عن المرأة، لأن الأجزاء الشيء الذي يكون في المرأة إما أن يكون متصلا أو يكون منفصلا عنها، فإذا أضاف إلى متصل إما أن يضيف إلى جزء تحله الحياة والروح كقوله يدك طالق ورأسك طالق، فهذه أجزاء، رجلك طالق، هذه أجزاء تحلها حياة الروح، وإما أن يضيف إلى أجزاء لا تحلها حياة الروح وإنما حياتها حياة نمو كشعرها وظفرها وعظمها، فهذه أجزاء لا تحلها حياة الروح وإنما هي حياة نمو في الجسد. وإما أن يضيف هذا إذا أضاف إلى جزء متصل بالبدن، أن يضيف إلى جزء منفصل عن البدن، دمعك طالق عرقك طالق، فيضيف إلى شيء منفصل عن البدن. وهذا لا يتعجب البعض منه، هذا ما يقع من الناس، ولابد من حكم الله وحكم الشريعة فيما قاله الناس. ومن يأتي بعض المتأخرين يقرأ في بعض كتب المتقدمين قال لها شعرك طالق دمعك طالق، يقول ليش هذه الأمثلة؟ ما أحد سألك أن تقيم هذه الأمثلة أو تتساءل عنها، لأن هذه مباحث علماء وأئمة، وحاشا لأئمة الإسلام ودواوين العلم الذين نور الله صدورهم بالآيات البينات في قلوبهم أن يضيعوا أوقاتهم في شيء لا يسوى. هذا ما يكون من الناس. ولما اتسعت الشريعة البعض يقول ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي دمعك طالق، ما وقع هذا، لكن وقع بعده وصار الناس يقولونه. فلو جاءك شخص وقال لك قلت لامرأتي دمعك طالق، فما الحكم؟ يريد حكم الله وقال ونطق. فإذا ما أحد يثرب على العلماء، ولا أحد يقول والله نذهب إلى مجالس الفقه نسمع فيها دمعك طالق ورجل. نعم نسمع إذا كان هذا السمع يرضي الله عز وجل، إذا كان هذا السمع نريد أن نبين به حكم الله، ننبه على هذا الأمر، لأن الأزمنة المتأخرة جاءت فيها فتن كثيرة، حتى فتن دروس العلم. فمن حقك كطالب علم حينما تدرس هذا أن تدرس سببه، وأن تدرس كيف تواجه الشبه وتواجه من يخذل ومن يطعن في طلبك العلم على أيدي هؤلاء الأئمة والعلماء. فالمقصود أن الطلاق ينقسم بهذه الاعتبارات، من جهة حكم الشرع هذا تقول هذا طلاق سني، أو تقول هذا طلاق بدعي، إذا وافق الشرع فهو سني وإذا خالف فهو بدعي. كيف يوافق كيف يخالف سيبين المصنف رحمه الله. وإما أن تقسمه من جهة اللفظ، فتقول إما أن يتلفظ بالطلاق الذي بلفظ لا يحتمل معنى غير الطلاق، وإما أن يتلفظ بلفظ محتمل، وهذا له حكم وهذا له حكم. ثالثا من جهة الأثر، الأثر المترتب على الطلاق، فتارة كما ذكرنا يوجب حل العصمة ولا تحل حتى تنكح زوجا غيره بالبينونة الكبرى، وتارة يكون موجب للبينونة الصغرى إذا كان بائنا في كلتا الحالتين. وإما أن يكون رجعيا من حق الرجل أن يرتجع الزوجة ما دام أنها لم تخرج من عدتها. جزاك الله خير. الله طيب انت عندي حساس. الله يجزيك خير. إذن المصنف رحمه الله سيشرع في هذه العبارة في بيان تقسيمات الطلاق، فسيذكر أول شيء من جهة ابتدأ بحكم الشرع فبين ما يحل وما لا يحل، ثم سيتبعه بأنواع الطلاق من جهة اللفظ، من جهة اللفظ، ثم سيتبعه بأنواع الطلاق من جهة الإضافة، ثم يتبعه من جهة التنجيز والتعليق. كل هذا سيذكره فيما سيأتي إن شاء